لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
هذه السورة المباركة العظيمة ثلاث آيات، وهي من السور المكية، وقيل مدنية، والمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن قبل هجرته من مكة إلى المدينة، يعني خلال 13 سنة في مكة ما نزل يقال له مكي، حتى لو نزل خارج مكة، وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خلال 10 سنوات يقال له مدني، حتى لو نزل بمكة أو بعرفات أو بمنى أو بمغازيه عليه الصلاة والسلام وأسفاره يقال له مدني. فالقرآن مكي ومدني، المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وهذه السورة فيها بشارة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، لأن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كله تبسم، ما كان عليه الصلاة والسلام يقهقه، لأن القهقه تصدر ممن لا يبالي، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحكه تبسما. فقال إنه أنزل علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من الأدلة على أن البسملة تكون أول السورة، يعني آية منها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ يسأل عليه الصلاة والسلام الصحابة وهو يريد أن يعلمهم، لأنه لا يسألهم ليستعلم منهم، وإنما يسألهم ليخبرهم. والجواب إذا جاء من المعلم وقد سبقه سؤال ينتبه له السامع، يقول أتدري ما كذا؟ فيقول لا، فينتبه للجواب. أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذه العبارة يقولها الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسألهم عن شيء إلا وهو يريد أن يعلمهم، يعلم ذلك من ربه تبارك وتعالى. فيقولون رضي الله عنهم الله ورسوله أعلم. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم، لأن العلم لله جل وعلا وحده، والرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر عنه ربه جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وهو ميت عليه الصلاة والسلام، وهو في قبره حي حياة برزخية، فالحياة البرزخية تختلف عن حياة الدنيا، فأحوال الإنسان أولا في الرحم ثم في الدنيا على الأرض ثم في القبر ثم في الجنة أو النار، أربع دور، وكل دار أوسع من التي قبلها، فأضيقها الرحم، ثم يأتي بعد الرحم دار الدنيا فيها انطلاق وفيها سعة، ثم تأتي دار البرزخ وهي أوسع، لأن الميت السعيد في قبره يدرك في قبره ما لا يدركه في حال الدنيا، ويكون في روضة من رياض الجنة منعم. والله جل وعلا أعلم بصفته وكنهه، لا يعلمه إلا هو. ثم تأتي بعد ذلك الدار الآخرة الجنة، نسأل الله الكريم فضله، جعلنا الله وإياكم من أهلها، عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وملك المرء في الجنة يسير فيه مئات السنين، ويعطى من القدرة على الإحاطة به والاطلاع عليه والشيء العظيم، يعني قد يكون ملكه يسير فيه الراكب مئات السنين، والمنعم فيه في الجنة يطلع على ملكه كله من أوله إلى آخره. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوحى الله جل وعلا عليه بهذه البشارة، إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ للعلماء رحمهم الله فيه أقوال كثيرة تصل إلى 14 و15 قول، لكن جاء تفسيره في الحديث الصحيح، وإذا جاء تفسيره في الحديث فلا ينتبه إلى غيره، إلا أنها قد تكون مثلا مبينة لما في الحديث وإلا ما تخرج عنه. فهو فسره عليه الصلاة والسلام بقوله هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته كعدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردوي والبيهقي في سننه، وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم نهر أعطانيه ربي في الجنة، هذا تفسيره نهر في الجنة. ومن الأقوال أنه الحوض الذي وعده الله جل وعلا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأمته في عرصات القيامة، ولا منافاة بينهما والله أعلم. فالكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض، تشرب منه الأمة أمة محمد ما دامت في عرصات القيامة. واختلف العلماء رحمهم الله في الحوض أهو قبل الميزان أو بعده، وقبل الصراط أو بعده، والراجح والله أعلم أنه قبل الميزان وقبل الصراط، لأن في الصراط كلاليب تخطف الناس، فليعبر الصراط ما يناد عن الحوض، بينما الحوض ينادى عنه ناس يمنعون. فلو كان بعد الصراط مثلا ما منع احد، لان من يمنع يسقط والعياذ بالله في حال مروره بالصراط. ثم عقلا كما قال بعض العلماء ان الناس يقومون من قبورهم عطاش، ومن المناسب من كرامة الله جل وعلا ان يرد الحوض في عرصات القيامة، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. وهذا الحوض آنيته عدد من نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، وكلما شرب منه اتسع، ماؤه ابيض من اللبن واحلى من العسل واطيب ريحا من المسك، يختلج دونه اناس، يعني اناس يمنعون، فيهم من علامات امة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يمنع من الشرب من الحوض هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الحوض، وقد سأله بعض الصحابة رضي الله عنهم قائلين: يا رسول الله أين نجدك في عرصات القيامة؟ قال: على الحوض وعند الميزان عليه الصلاة والسلام، يقف على الحوض يسر بكثرة الواردين. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنه من أمتي، يعني يظهر عليه أثر أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فيعرفهم عليه الصلاة والسلام وإن لم يرهم. فيقال لما يقول من أمتي، يقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيدل هذا على أن من حاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدث أحداثا مخالفة للسنة أنه حري أن يختلج ويمنع من الشرب من هذا الحوض المبارك. فهو مورد عظيم وفيه خير كثير، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: ينبت على حافتي قضبان الذهب والجواهر. وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وجاء تفسير هذا الكوثر بأنه نهر في الجنة، وجاء تفسيره بأنه الحوض، وجاء تفسيره بأنه الخير العظيم. قال بعض السلف: هو الخير العظيم. فقال سائله: إني سمعت أنه نهر في الجنة أو الحوض في عرصات القيامة، قال: هذا من الخير العظيم. فكلمة الخير العظيم تشمل الحوض والكوثر وغير ذلك من الأمور. وقيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو سهولة تعاليم الإسلام ويسره، لأن الإسلام ميسر ولله الحمد، ما في أغلال ولا في مشاق ولا فيه تعنت، وكلما وجد مشقة وجد اليسر، كما قال العربي المدرك بعقله، قال: والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به. ما فيه، أمر بكل خير ونهى عن كل شر، فهو موافق للفطر السليمة والعقول الخالية من الانحراف والتعصب. وقيل غير ذلك من تفسيرات الكوثر هذا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا أنه قال: نهر أعطانيه رب إياه ربي ترد عليه أمتي. فهو عليه الصلاة والسلام معطى إياه، لا له خاصة بل ترد عليه أمته كرامة له وكرامة لأمته. وجاء حديث أن لكل نبي حوض عليه الصلاة والسلام، لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوسعها وأحلاها وأوفرها وأكثرها واردا، لأن أمة محمد هي أكثر الأمم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، يعني ليلة أسري به وعرج به إلى السماوات عليه الصلاة والسلام، فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وروى أنس رضي الله عنه بأن الكوثر هو النهر الذي في الجنة. وعن عائشة قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة. وعن ابن عباس أنه نهر في الجنة. وعن حذيفة قال: نهر في الجنة. وحسن السيوطي إسناده رحمه الله. وعن أسامة بن زيد مرفوعا أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر. فقال: أجل، يعني نعم، وأرضه ياقوت ومرجان وزمرجد ولؤلؤ، هو نهر من أنهار الجنة أعطانيه الله. أخرجه ابن مردويه. فهذه بشارة من الله جل وعلا لرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله تفضل عليه بهذه الكرامة العظيمة: إنا أعطيناك الكوثر. أعطاه الله جل وعلا إياه ذلك في الأزل، ولم يمكنه منه إلا في عرصات القيامة، يوم القيامة، يعني ما ناله في الدنيا عليه الصلاة والسلام، وإنما أعطيه وتمكنه منه في عرصات القيامة. فصل لربك وانحر. فصل لربك، صل لربك الذي أعطاك. أتى بالظاهر بدل المضمر لإظهار المهابة والإجلال لله جل وعلا. قال: فصل لربك، ولم يقل فصل لنا، لأنه تقدم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا وانحر، أو فصل لي وانحر، ما قال هذا، وإنما قال: فصل لمن؟ لربك الذي رباك بنعمه وتفضل عليك. فصل لربك وانحر. ما المراد بهذه الصلاة؟ قيل: الصلوات الخمس. وانحر يعني اذبح لربك، وانحر الإبل، لأن النحر للإبل مثل الذبح للبقر والغنم، يقال ذبح شاة ولا يقال نحر شاة، ويقال نحر ناقة ولا يقال ذبح ناقة، لأن النحر للإبل. ونقول إنه عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة فنحر بيده الشريفة 63 بدنة، ما نقول ذبح بالنسبة للإبل، نقول نحر. الناس والكفار يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فأمره الله جل وعلا أن يصلي لربه وينحر لربه. فالنحر والذبح عبادة، صرفه لغير الله شرك، بل شرك أكبر مخرج من الملة، والله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي، نسكي ذبحي لله رب العالمين، لله رب العالمين، مثل ما أن الصلاة لله الذبح لله. بعض الجهلة يقول اذبح ديك على العتبة، اذبح ديك على واحد مصاب بالصرع او بالجنون ولا تسمي عليه الله او سمي عليه اسم كذا، هذا الشرك الاكبر مخرج من الملة، ما يتبطن له الكثير من الناس. يقول بسيط، مثلا نذبح ديك على العتبة ولا نذكر اسم الله، يظن انه بسيط، او نذكر اسم فلان شيطان او جني او غير ذلك بسيط. لا، هذا ما هو بسيط، هذا الشرك الاكبر. الذبح عبادة، صرفه لغير الله شرك، كل عبادة صرفها لغير الله شرك. الصلاة عبادة اذا صلى لله، اذا صلى لغير الله كفر واشرك وخرج من ملة الاسلام. فصلي لربك وانحر، لأن يكون صلاتك ونحرك لربك، ذبحك على اسم الله جل وعلا. وقيل المراد بالصلاة هنا صلاة العيد، صلاة عيد النحر، يعني صل صلاة العيد ثم انحر بعد هذا. وهذا الذي حدا ببعض العلماء رحمهم الله، يقول هذه السورة مدنية، لأن صلاة العيد ما شرعت إلا في المدينة، والأضاحي شرعت في المدينة. وبعضهم قال هي عامة، الصلاة مطلقة والنحر مطلقة، وهذا يصح أن تكون في مكة، لأن مشركو العرب يعرفون النحر والذبح لآلهتهم يذبحون لها، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس وهو في مكة، لكن ما شرعت صلاة العيد وهو في مكة. فصل لربك وانحر، الفاء هذه فصلي لترتب ما بعد على ما قبلها، يعني اعطيناك فاشكر الله. والمسلم اذا اعطي عطاء شكر، واذا ابتلي صبر. اذا اعطاك ربك شيئا ما فاشكره، جدد شكرا لهذه النعمة، وإن كان يواسى منها فواس منها، وإن كانت خاصة بك كصحة في البدن ونحو ذلك فجدد لهذا شكر وعبادة وإحسان إلى الغير حسب ما تستطيع. وإن كان جاه فانفع به غيرك بالشفاعة وغير ذلك، وإن كان مال فتصدق منه، فالمال فيه الزكاة، والركاز الذي يوجد من دفن الجاهلية فيه الخمس، وإذا أنعم الله على عبده بثمرة في البستان ونحو ذلك يواسي منها ويعطي منها. فصل لربك وانحر، اشكر ربك على هذا العطاء. فمن من الشكر الصلاة لله والذبح لله، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وقيل في وانحر أقوال كثيرة، يعني إذا صليت فضع يدك اليمنى على كفك اليسرى واجعلها تحت نحرك. صلي لربك وانحر يعني توجه إلى الله جل وعلا، لا تنصرف يمينا ولا شمالا. يقال بيت فلان وفلان متناحران، يعني متقابلان، خلك مقابل القبلة متوجه إلى الله جل وعلا، لا تلتفت يمينا وشمالا. فصل لربك وانحر، وقيل رفع اليدين إلى حدود النحر، هذا من تمام الصلاة، يعني ارفع يديك إلى نحرك. فصل لربك وانحر، إن شانئك، الشانئ المبغض، شانئك مبغضك، هو الأبتر، هو الأبتر. عند العرب إذا مات الذكر من أولاد الرجل قيل بتر فلان أو فلان أبتر، فلما مات القاسم ابن محمد صلى الله عليه وسلم استمشر كفار قريش وقالوا بتر محمد، مات ولده. والخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل القاسم قبل زينب أو زينب هي الأولى من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعدها القاسم؟ وقيل لما مات إبراهيم، لأن القاسم قد يكون مات في الجاهلية على قول قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لما مات إبراهيم هو الذي يقينا مات في الإسلام، جاء أبو جهل لجمع من كفار قريش قال أعلمتم أن هذا الرجل بتر؟ قال وما ذاك؟ قال مات ولده. فأنزل الله جل وعلا إن شانئك، يعني مبغضك أبو جهل أو العاص بن وائل أو عقبة بن أبي معيط أو من نزلت في هذه السورة، إن شانئك هو الأبتر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم أبتر. أبتر يعني مقطوع لا خير فيه، لا له سعادة الدنيا ولا سعادة آخرة والعياذ بالله. وأما السعيد في الآخرة فليس بأبتر، لو حرم المال، لو حرم الولد، لو حرم ما حرم من متاع الدنيا فليس بأبتر، إنما الأبتر حقا من حرم سعادة الآخرة. إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر، والأبتر من الرجال قالوا من فقد ولده الذكور، يعني ما يكون له عقب. والأبتر من الدواب ما قطع ذنبها ليلها، يقال هذه بترة، البترة مقطوعة الذيل من البقر والإبل. إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر حقا لا أنت، لأن الله جل وعلا أعطاك العطاء الجزيل.
اقرأ. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال أغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم أو إما قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. فقال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك الذي معه أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. قوله فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم كعب بن الأشرف مكة. كعب بن الأشرف كبير اليهود اللعين شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي انتدب له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لقتله لأنه آذى الله ورسوله والمؤمنين. قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم بل وشرهم، ألا ترى إلى هذا الصابئ، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة، قال أنتم خير منه، فنزلت إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الكفار يستفتون زعيم اليهود، بئس المفتي والمستفتي. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى المشركون بعضهم إلى بعض فقالوا: إن هذا الصابئ قد بتر الليلة، يعني مات ولده، فأنزل الله: إما أعطيناك الكوثر، إلى آخر السورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.